أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تبين مما تقدم أن باب التزاحم منفصل عن باب التعارض. بعد الالتزام بإمكان الترتب والالتزام بأن كل خطاب مقيد لبا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. ويظهر مما تقدم بأن المكلف إذا صرف قدرته في امتثال ضد واجب أهم أو مساوي لا يكون عاصيا ولا يعتبر عاصيا. إذا صرف قدرته، أفرض عن الصلاة، صرفها إلى امتثال الإزالة، إلى امتثال أزل النجاسة، مع افتراض أن الإزالة مساوية للصلاة في الأهمية أو أنها أهم. هاي صرف القدرة إلى هذا الضد الواجب المساوي أو الأهم ما يعتبر عصيان، ما يعتبر عصيان لصلي، لا يعتبر عصيانا. لماذا؟ لصلي، لأن المفروض أن صلي ليس فعليا، لا يكون تكليفا فعليا، لأنه مقيد بحسب الفرض بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. فإذا اشتغل بالأهم أو المساوي اللي هو الإزالة بحسب الفرض، حينئذ يرتفع موضوع التكليف بالصلاة، فلا يكون التكليف بالصلاة فعليا، فلا يكون ترك الإزالة، ترك الصلاة وصرف القدرة منها إلى الإزالة لا يكون عصيانا لتكليف أصلا. بخلاف ما إذا صرف قدرته في ضد إما ليس واجب أو واجب لكنه أقل أهمية، أقل أهمية من الأول، كما إذا فرضنا أنه صرف قدرته إلى عن الصلاة، يعني ترك الصلاة وصرف قدرته إلى شيء غير واجب مستحب، هو الزيارة مثلا، ترك قدرته إلى شيء غير واجب، أو صرف قدرته إلى ضد واجب لكنه أقل أهمية من ماذا؟ من الصلاة، كما إذا فرضنا أن الصلاة أهم من الإزالة فرضا، فصرف القدرة إلى الإزالة أو إلى ضد ليس بواجب هذا يعتبر عصيانا علما لصلي. لماذا؟ لأن صلي التكليف بالصلاة فعلي لتحقق شرطها، لأن شرط التكليف بالصلاة، شرط اللبي، هو عدم الاشتغال بضد أهم أو مساوي، عدم الاشتغال بضد لا يقل أهمية، يعني عدم الاشتغال بضد أهم أو مساوي، وهنا لم يشتغل بضد أهم أو مساوي، فيكون التكليف بالصلاة فعليا في حقه. وإنما يرتفع التكليف بالصلاة ولا يكون فعلي إذا اشتغل بضد مساوي أو أهم، أما إذا اشتغل بشيء غير واجب أصلا أو اشتغل بضد واجب أقل أهمية، هذا معناه أن شرط التكليف بالصلاة متحقق ويصبح التكليف بالصلاة فعلي، ومع كونه فعليا يكون ترك الصلاة وصرف القدرة إلى ذلك الضد يكون عصيانا لصلي ويستحق عليه يعني يستحق عليه ما يستحقه العاصي. هناك اعتراض على هذا الكلام المتقدم، وحاصله أنه لماذا لا يمكن التمسك بإطلاق كلا الخطابين؟ لماذا لا يمكن التمسك بإطلاق كلا الخطابين؟ يعني نتمسك بإطلاق صلي لإثبات أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغالا بضد واجب لا يقل عنها أهمية. أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغالا بالأهم أو المساوي بعبارة أوضح، أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغالا بضد واجب لا يقل عن الصلاة أهمية، ليس هكذا. نتمسك بإطلاق صلي لإثبات أن الاشتغال ليس اشتغال بالإزالة ليس اشتغالا بالأهم أو المساوي، فيبقى إطلاق صلي على حالة، لأنه لو كان الاشتغال بالإزالة اشتغال بالمساوي أو الأهم لما بقي الإطلاق في ماذا؟ في صلي، لما بقي الإطلاق في صلي. يعني في الحقيقة نحن نشك في أن خطاب صلي مطلق عند الاشتغال بالإزالة أو لا، لأن الإزالة إن كانت أهم أو مساوي فخطاب صلي ليس مطلقا، يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالإزالة. أما إذا فرضنا أن الإزالة أقل أهمية من الصلاة، أقل أهمية من الصلاة، خطاب صلي يبقى على إطلاقه. السؤال يقول بأنه لماذا لا يمكن التمسك بإطلاق خطاب صلي لإثبات أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغالا بالأهم أو المساوي، يبقى إطلاق صلي على حالة. نفس الكلام أيضا نقول في خطاب أزل النجاسة، هم نشك في إطلاقه وتقييده، إطلاقه وتقييده بعدم الاشتغال بالصلاة، لأنه هم نفس الكلام نقول، لأنه إن كانت الصلاة مساوية للإزالة أو أهم من الإزالة فخطاب أزل مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة. أما إذا كانت الصلاة لا هي أقل أهمية من الإزالة، أقل أهمية من الإزالة باعتبار أنه وقتها موسع مثلا والإزالة وقتها فوري غير موسع، أقل أهمية من الإزالة، حينئذ خطاب أزل يبقى على إطلاقه، لا يكون مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة. فإذا نشك في أن خطاب أزل مطلق أو مقيد فنتمسك بإطلاقه. فإذا تمسكنا بإطلاق خطاب صلي وتمسكنا بإطلاق خطاب أزل يعود المحذور السابق والإشكال السابق، وهو أن إطلاق كلا الخطابين مع فرض ضيق قدرة المكلف وعدم قدرة المكلف على امتثالهما هذا يؤدي إلى سريان التنافي من مقام الامتثال إلى مقام الجعل كما وضحناه سابقا، وهذا معناه أنه سوف يقع التعارض بين دليلي هذين الجعلين المطلقين المنتجين لحكمين مطلقين لا ترتب بينهما. هذا يقول صلي مطلقا مو إذا لم تشتغل بالإزالة، هذا هم يقول أزل مطلقا لأنه أزل إذا لم تشتغل بالصلاة. لماذا؟ لأن تمسكنا بإطلاق كلا الخطابين، إطلاق خطاب صلي لإثبات أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغال بالأهم أو المساوي، وإطلاق خطاب عزل لإثبات أن الاشتغال بالصلاة ليس اشتغال بالأهم أو المساوي. ومع إطلاق كل من الخطابين سوف يعود الإشكال السابق. وبعبارة أخرى أن خطاب صلي وإن كان هو مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم بحسب الفرض، لأن قلنا في الأمر الثاني أنه كل خطاب هو مقيد لبا بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، عدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، لكن واضح أن خطاب صلي ليس مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة بعنوان الإزالة، ما كوشي دليل على هذا التقييد. صلي مطلق ما بتقييد بعدم الاشتغال، بل مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، لكن بعنوان الإزالة نقول أن خطاب صلي مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة بعنوانها، هذا مو ثابت، إنه ليس مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. فإذا فرضنا أننا شككنا في كون الإزالة أقل أهمية من الصلاة، أو أنها لا تقل عنها أهمية، بل هي إما مساوية لها أو أهم منها، شككنا في ذلك أن الإزالة هل هي تقل أهمية عن الصلاة أو أنها لا تقل عنها أهمية، بل هي إما مساوية أو أهم منها. هذا في الحقيقة معناه أنه الشك في إطلاق خطاب صلي، هذا الشك في أن الإزالة أهم مساوية أو مرجوحة، هذا يعني الشك في إطلاق خطاب صلي، لأن الإزالة إن كانت أهم أو مساوية فماكو إطلاق في خطاب صلي، لأن خطاب صلي سوف يكون قهرا مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة بناء على أن الإزالة أهم أو مساوية. وأما إذا كانت الإزالة أقل أهمية كانت مرجوحة أقل أهمية، حينئذ خطاب صلي يبقى على إطلاقه. إذن هذا الشك في أن الإزالة مساوية أو أهم أو مرجوحة يعني الشك في إطلاق خطاب صلي وعدم إطلاقه. وفي كل دليل وكل خطاب نشك في إطلاقه وعدم إطلاقه نتمسك بإطلاقه، نتمسك بإطلاقه، فنتمسك بخطاب إطلاق خطاب صلي لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الاشتغال بالإزالة ليس اشتغال بالأهم أو المساوي، لأنه لو كان اشتغال بالأهم أو المساوي لما بقي الإطلاق في صلي. وهكذا الكلام في أزل خطاب أزل نفس الشيء، همات نشك في أن الصلاة في قبال الإزالة هل هي أهم من الإزالة، مساوية للإزالة أو أقل أهمية، هذا الشك يساوق الشك في إطلاق خطاب أزل وعدم إطلاقه، فنتمسك بإطلاقه لإثبات أن الاشتغال بالصلاة ليس اشتغالا بالأهم أو المساوي، وبالتالي نتمسك بإطلاق كلا الخطابين، وحينئذ يعود الإشكال السابق كما قلنا، وهو أنه لا يمكن جعل هذين الخطابين خطابان يتكفلان جعلين مطلقين ينتجان تكليفين مطلقين بضدين، لا يمكن للمكلف الجمع بينهما على الإطلاق، هذا محال. جعل هذين التكليفين بهذا الشكل محال، وهذا معناه سريان التنافي كما قلنا من مقام الامتثال إلى مقام الجعل، وهذا معناه أن باب التزاحم يرجع إلى باب التعارض. هذا هو الاعتراض على ما تقدم، وخلاصته أن ما تقدم كنا نقول بأنه أن خطاب صلي مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة في فرض التساوي، وخطاب أزل مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة، وخطابان مقيدان من هذا القبيل ماكو مانع من جعلهما ولا محذور في جعلهما. نعم يتنافيان في مقام الامتثال، لكن هذا شيء لا ربط له بباب الجعل وعالم الأدلة. كأدلة ماكو مانع من أن يدل دليل على هذا الجعل المقيد ويدل دليل على هذا الجعل المقيد، هذا الذي قلناه بناء على الإيمان بالترتب، إمكان الترتب، وأن كل خطاب مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية. هذا اللي قلنا. الاعتراض، اعتراض يقول احنا بالتالي الامر بالصلاة خطاب الصلاة ما عندنا وضوح في انه مقيد بعدم الاشتغال بالازالة، ما عندنا هيك وضوح، هو هذا محل شكنا، بل عندنا وضوح في ان خطاب صلي مقيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه اهميتان هاي الكبرى، لكن ما عدنا علم بأنه مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة، بل هذا هو محل كلام محل شكنا، هو إحنا نشك في أنه ياه الأهم، أن الصلاة أهم أو الإزالة أهم. فإذا فرضنا أنه الإزالة كانت أهم أو مساوية، خطاب صلي بعد ما يكون مطلق، خطاب صلي حينئذ لا يكون مطلقا، يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالإزالة. أما إذا فرضنا أن الإزالة لا مهم بالنسبة إلى الصلاة، يعني أقل أهمية، حينئذ يكون خطاب صلي مطلق. فإذا ما عندنا وضوح في أن خطاب صلي مقيد بعدم الإزالة، بعدم الاشتغال بالإزالة، وإنما نشك في أنه هل هو مقيد أو مطلق، نتمسك بإطلاقه. وهكذا خطاب أزل، نشك في أنه هل هو مطلق أو مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة. ليش نشك؟ يعني نشك في أن الصلاة هل هي أهم أو مساوية أو مرجوحة، فنتمسك أيضا بإطلاق هذه ويعود الإشكال. هذا الاعتراف. الآن قد يقال لهذا المعترض أو قد يقال لهذا المعترض يعترض، يعني يورد على هذا الاعتراض وهو المعترض يجيب عن هذا الإيراد، حاصل الإيراد هو أن هذا ما يجوز التمسك بالعام في المقام، لأنه تمسك بالعام في شبه المصداقية للمخصص، وثبت في محل أن التمسك بالعام في شبه المصداقية المخصص غير جائز. أما أن هذا تمسك بالعام في شبه المصداقية فواضح، باعتبار أنه أن خطاب صلي صحيح، أن من يدري أنه مقيد بعد من اشتغال بالإزالة بعنوانها، لكن هو مقيد بلا إشكال، وهذا شيء فرغنا منه، مقيد بلا إشكال بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، قطعا مقيد بهذا، وقطعا مقيد بهذا، مقيد بهذا، خطاب صلي مقيد بهذا. احنا في المقام نشك في أن الاشتغال بالإزالة، هل هو مصداق لهذا القيد اللبي أو لا؟ هذا شكله عشرة مصداقية يصير للمخصص، أن الاشتغال بالإزالة هل هو اشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية أو لا؟ ما ندري، هي شبهة مصداقية للمخصص ولا يجوز التمسك بالعام للشبهة المصداقية لمخصصه. بعبارة أخرى، أن إطلاق خطاب صلي خرج منه صورة الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية، هذا خرج منا. إذا اشتغل المكلف بالأهم أو المساوي هذا خارج من إطلاق خطاب صلي، بعد خطاب صلي يسقط عنا. ليش؟ لأن خطاب صلي مقيد بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي. فإذن صورة الاشتغال بالأهم أو المساوي هذه خرجت من إطلاق خطاب صلي، خرجت بالتخصيص بالتقييد. شنو الصورة الخارجة من إطلاق صلي؟ صورة الاشتغال بالأهم أو المساوي، خلنا نقول هالتعبير بالأهم أو المساوي. هذا الخارج بالتخصيص والتقييد احنا نشك في كون الاشتغال بالإزالة مصداق إلا أو لا. هل الاشتغال بالإزالة اشتغال بالأهم أو المساوي أو لا؟ ليش؟ لأن الإزالة إن كانت أهم أو مساوي للصلاة فهو اشتغال بالأهم أو المساوي، وإن كانت أقل أهمية فهو ليس اشتغال بالأهم أو المساوي. إذن شكنا في شبهة مصداقية للمخصص الخارج من ماذا؟ الخارج من إطلاق الدليل وإطلاق الخطاب. فهذا يكون في التمسك بالعام حينئذ في شبهة مصداقية من هذا القبيل مجاز، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه، وهذا غير جائز كما ثبت في محله. هذا الإيراد اللي يورد على الاعتراض، أن ما ذكرته أيها المعترض مرجعه للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه وهذا غير جائز، هو يجيب يقول لا يمكن تجاوز هذا الإشكال بالبناء على أحد أمرين، إما أن نبني على ما يذكر في محله أنه الشبهات المصداقية أكو قول معروف وهو التفصيل بين ما إذا كان المخصص لفظي وما إذا كان المخصص لبي، فيلتزم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه إذا كان المخصص لفظي، ما يجوز التمسك بالعام. وأما إذا كان المخصص لبيا خرج من أكرم العلماء الفاسق بدليل لبي مو بدليل لفظي، فإجماع قام الإجماع على أن الفاسق ما يجب إكرامه. شكينا في زيد أنه فاسق أو لا، هاي شبهة مصداقية تكون، لكن علما المخصص اللبي بناء على هذا التفصيل بين المخصص اللفظي فلا يجوز التمسك بالعام وبين المخصص اللبي فيجوز التمسك بالعام، حينئذ يمكن أن يقال في المقام بأن المخصص في محل كلامنا لبي وليس لفظيا، واضح هذا لبي. مخصص شنو المخصص؟ أن الخطابات مقيدة بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنها أهميتان، هذا قضية لبية عقلية ليست قضية لفظية، ما كل عندنا دليل لفظي يدل على أن الخطاب مقيد بهذا القيد، قضية لبية عقلية قام عليها البرهان المتقدم، مو قضية لغوية، قضية لبية. فإذا قلنا في أصل المسألة بأن المخصص إذا كان لبي يجوز التمسك بالعام، حينئذ يندفع هذا الإيراد فنتمسك بالعام في المقام، وحينئذ يبقى الاعتراض على حاله، أو نتمسك بمبنى آخر، بمبنى آخر ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهو أنه حتى في المخصص اللغوي، حتى في المخصص اللبي فضلا عن المخصص اللفظي، يجوز التمسك بالعام إذا كانت الشبهة يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن إذا كانت الشبهة شبهة حكمية، يعني الشبهة المصداقية قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية، يعني في الشبهة المصداقية مرة أشك في تحقق الموضوع في الخارج، زيد ما أدري بيعادل لو معادل، فاسق لو مو فاسق، أكرم العلماء خرج منا الفاسق بمخصص لفظي أو لبي، وأشك أن زيد فاسق أو مو فاسق، هذا شك في موضوع خارجي، هذا صار شبه شبه موضوعية. وأخرى تكون الشبهة المصداقية شبهة حكمية مو موضوعية، بمعنى أن هاي الشبهة ما يكون مفتاح حلها بيد غير الشارع، كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية هي الميزان بها هذا، مفتاح حلها بيد غير الشارع، زيد فاسق أو لا ما له علاقة بالشارع، ما له معنى أطرق باب الشارع وأقول له بأنه زيد فاسق أو لا، هذا المائع خمر أو ما له معنى الرجوع به إلى الشارع، هاي تحل بوسائل أخرى وطرق أخرى. لكن بعض الأحيان لا تكون شبهة حكمية، مسؤول عنها الشارع، مفتاح حلها بيد الشارع، ما حد يحلها إلا الشارع، فتكون شبهة حكمية، هذا هو الميزان في الشبهة الحكمية، أشك في أنه هذا حلال أو حرام، الشبهة ما حد يحلها إلا الشارع. أكو فرق بين أشك في أن العصير الفلاني مثلا حرام أو لا، وبين أشك في أن هذا الأمر الخارجي هل هو خمر أو لا، أكو فرق بينه. في الثاني المفتاح الحل يكون بيد غير الشارع، أما في الأول لا يكون الحل بيد الشارع، فتكون شبهة حكمية. في محل الكلام الشبهة حكمية، ليش؟ لأنه الشبهة عندنا شنو هي؟ الشك في ماذا؟ إن الشك في هذا، في أنه هل الإزالة أهم من الصلاة أو مساوية أو أقل أهمية، هذا هو شكنا، أهمية أقل أهمية أو أهم أو أقل أهمية عدما، يعني عند الشارع بنظر الشارع ومنظر الناس، بنظر الشارع هل الصلاة إزالة أهم من الصلاة أو مساوية أو أقل أهمية، هاي الشبهة حلها بيد الشارع، الشارع هو اللي يشخص أن الصلاة أقل أهمية أو مساوية أو أهم، فيكون حلها بيد الشارع، وكل شبهة يكون حلها بيد الشارع، ويسأل عنها الشارع لمعرفتها لحلها، هذه تكون الشبهة شبهة حكمية. فإذا قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت حكمية، حينئذ يمكن استفادة من ذلك لإثبات جواز التمسك بالعام في محل الكلام وإن كانت الشبهة مصداقية، إما بالالتزام بالأمر الأول وهو أن المخصص لبي وفي المخصصات اللبية يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإما باعتبار كون الشبهة حكمية. فحتى إذا كان المخصص لبي، حتى إذا كان المخصص لفظي فضلا عما إذا كان لبي، هو يجوز التمسك شنو بالعام لكون الشبهة شبهة حكمية. فيكون هذا جواب عن هذا الإيراد، جواب عن هذا الإيراد، أنه نقول صحيح أن ما قلناه، يعني المعترض يقول ما قلناه صحيح هو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكن يجوز هذا التمسك بالعام إما لكون المخصص لبي وإما لكون الشبهة حكمية. فإذا جاز التمسك بالعام حينئذ يرجع الإشكال السابق، ويكون اعتراض على ماذا؟ على دعوى أن باب التزاحم مفصول عن باب التعارض، وأنه لا يرجع إلى باب التعارض. هذا هو الاعتراض. جواب هذا الاعتراض يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.